بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فإن لم يكن له بينة حلف المدعي عليه وبرئ، أو حلف المدعى عليه وبرئ. فإن لم يكن له بينة، من هو؟ أي المدعي. إذا لم يكن له بينة حلف المدعي، صح حلف وحلف، حلف يعني يحلف القاضي، وحلف المدعى عليه وبرئ. إذا حلف المدعى عليه برئ، هذا ما في إشكال، بين المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أنكر وحلف انتهت القضية. قال: فإن نكل عن الحلف، نكل يعني أبى أن يحلف، قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي. وهذا على التفصيل السابق. الأصل ماذا؟ الرد ولا القضاء؟ إيش الأصل؟ القضاء بالنكول. الأصل يقضى عليه إذا نكل، إلا إذا ويستثنى بعض المسائل كما تقدم، إذا رأى القاضي أن الأمر يحتاج إلى الرد لأن المدعى عليه وارث أو قد يكون ناسيا أو ما شابه ذلك، فله أن يرد اليمين على المدعي. فإذا حلف أي المدعي مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، هذا واضح. إذا حلف المدعي فإنه يأخذ ما حلف عليه. ثم شرع في بيان أنواع البينات، قال: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين. يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، ليس شرطا أن تكون البينة شهودا، الأصل أنها شهود، لكن هل هي محصورة في الشهود؟ الجواب لا، قد تكون البينة أشياء أخرى تبين الواقع. وهذا له أمثلة في القرآن وفي السنة. مثال في القرآن على بينة غير الشهود في إيش؟ في قصة يوسف عليه السلام، القميص جعل بينة لأنه أبان الأمر، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ما في شهود، لكن الأمر اتضح بالقرينة القوية، إن هذه بينة قوية، ما واضح أنه ما دام قميص القد من دبر أنه كان هاربا وهي اللي كانت تطلبه، وقال القميص من قبل، لو قد من قبل لدل على أنه هو الذي يقدم وهي التي تدفع. لكن بعض القراء فيه قرينة في السنة، وهي قصة سليمان، قصة داود وسليمان عليهما السلام مع المرأتين، اختصمتا إلى داود في امرأتين اختصمتا في ولد صغير، كل واحدة تقول ابني، وكان في يد الكبرى، فقضى به للكبرى لأنه في يدها وليس مع الصغرى، ليس عند الصغرى شهود. فمرت على سليمان فقال عليه السلام، فقال: أو غير ذلك ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله وابنها. فقضى به للصغرى. كيف ذلك؟ واضح الآن أن الصغرى أبت أن يشقه، والكبرى رضيت بالشق والقتل، فتبين أن الأمة الحقيقية هي الصغرى، لأن في قلبها الشفقة، وما في شهود، لكن تبين هذا بالبينة. وهذا من فضل الله جل وعلا والفهم الذي يؤتيه القاضي. لكن القاضي إذا لم يتبين هذه المسائل الدقيقة ولم يفتح عليه، هل يلام إذا قضى بالأصل؟ لا، داود عليه السلام ما عليه لوم، مع أنه قضى بما يخالف الواقع. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلا آتينا حكما وعلما. فالقاضي إذا مشى على الجادة وقضى بما يخالف الواقع فليس بآثم، الإثم على من كذب. لكن إذا فتح الله على القاضي وألهمه وصار عنده ملكة يتبين فيها الصادق من الكاذب بأمور معينة، فهذا زيادة فضل، هذا زيادة علم وفهم يؤتيه الله تعالى من يشاء. هذا يسمى الفراسة والفطنة، وليس كل أحد تكون عنده، هذه ليست بلازم وليست شرطا في القاضي. طيب، قد يقول قائل تسجيل الصوت والصور الفوتوغرافية وما أشبه، هل هي تصلح بينات؟ واحد يدعي على شخص بسرقة ثم جاء بالصورة بالفيديو ولا صورة كاميرا فوتوغرافية وكذا، أنه يسرق وجاء به ويقتل، وجاء به وهو كذا، وسجل صوته ويقذف زيدا بالزنا، وجاء وقال فلان قذفني، ما هو الدليل؟ هات الشهود. قال هذا الشريط، اسمع صوته، فعلا صوت المدعى عليه يقذف المدعي، هل تقبل هذه الوسائل وتكون بينات ويحكم بها القاضي أم لا؟ وش نقول؟ ما لو كنت قاضي وجاءتك مثل هذه، هل تقضي بها؟ نقول لا نقول يقضي بها ولا نقول يلغيها، هذه قرائن إذا اجتمعت وقويت وتضافرت يمكن أن يقضى بها ولو بدون شهود، وإذا شك القاضي فإنه لا يلزم أن يقضي بها، لأنه يمكن للصوت أن يقلد ويمكن للصور أن تدبلج، فما هي الدليل قاطع، لكنها قرائن تسمى قرائن. يعني إذا رأى هذه القرائن وسمع الصوت ورأى الصور ونظر في المتهم، وإذا هو مجرم متمرس في الإجرام، وهو يعني رآه مرتبكا وخائفا وكذا وكذا، وفيه أمرات، وقد يشهد فاسق ما تقبل شهادته، فقد تجتمع هذه القرائن حتى تعطي قوة وعلما فيجوز أن يحكم بها. أما إذا ضعفت وتردد فالأصل عدم الحكم بها. إذن هذه نقول قرائن لا تعتبر يعني على الإطلاق، لا يحكم بها على الإطلاق ولا ترد على الإطلاق، إنما هي قرائن يعني قد يحكم بها وقد لا. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل إيش؟ قال مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. البيع اليمين مع أقوى المتداعيين، ليس دائما اليمين في جانب المنكر، لا، هذا إذا كان الشيء في يده، هذا يقول والله هذه السيارة سيارتي، والمنكر يقول لا يكذب، والسيارة في يد المنكر، الآن قوي جانب المنكر لأن السلعة في يده، الشيء المدعى به في يد المنكر، إذن جانب أقوى، لأن الأصل أن ما في يد الإنسان إيش؟ ملكه، هذا الأصل، وذلك المدعي يدعي خلاف الأصل فيكون اليمين على المنكر لأنه أقوى المتداعيين. لكن لو اختصموا في سيارة أو في مثلا كيس من الرز ليس بيد واحد منهما، كيس في الأرض وليس بيد واحد، كل واحد يقول هذا الكيس لي، هذا يقول لي وهذا يقول لي، وهو ليس في بيت زيد ولا عمر ولا في دكان زيد ولا عمر، في مكان عام ويختصمان عليه، من الذي يحلف الآن؟ البينة على من؟ ما عندهم بينة كلهم، من الذي يحلف؟ هذه مشكلة. الآن نقول نحلف هذا، لا، هذا مثل هذا، كلهم سواء، كلهم يدعون وليس عندهم بينة وليس في يد واحد منهم، ما هو الحكم؟ نقول الحكم أنه يقرع بينهما، يقرع بينهم. وقد جاء في صحيح البخاري أن القوم إذا أسرعوا في اليمين أقرع بينهم، إذا أسرعوا في اليمين، إذا حبوا اليمين أو كرهوها كما في بعض روايات الأحاديث، وهذا محمول على إذا لم تكن العين المدعى بها في يد واحد منهما أو في أيديهما جميعا، يعني استوون سواء في ليست في يد أو في أيديهما جميعا، فإنهم يقرع بينهما. أو كذلك لو جاء كل واحد ببينة، قال هذا الكيس لي، وقال هذا لا الكيس لي أنا عندي شهود وهذا عنده شهود، جاء هذا بشاهدين وهذا جاء بشاهدين، طيب وش الحال الآن؟ نقول تسقط بينة هذا ببينة هذا، وصار الآن كما لو ليس معهما بينة، لأنه ليست بينة هذا بأولى من بينة هذا، تساقطت البينات فرجعنا إلى اليمين. اليمين تكون في جانب من نرجع إلى القرعة. هذا هو الحكم في مثل هذه المسائل، لأن اليمين في أقوى في جانب أقوى المتداعيين، فإذا استوى جانبهما فإنه يخرج الذي يحلف بالقرعة، لأنه لا الحقوق التي لا يعني يتفاضل أحد على أحد هذه يرجع فيها للقرعة كما دلت الأحاديث. لكن في حديث قد يشكل، رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجلين اختصما في دابة، وفي رواية في متاع ليس في يد واحد منهما، فقضى به بينهما نصفين، وليس لواحد منهما بينة، فقضى به بينهما نصفين. هذا مشكل، حديث صحيح هذا مشكل، فحمله العلماء على الرضا، قالوا هذا محمول على أنهما اصطلحا فقسمه بينهما نصفين، وهذا هو الذي وافق يعني التعليل الصحيح. لأنه الحين مثلا نمثل، نضرب مثال لهذه المسألة، جاء زيد وعمر يختصمان في كيس رز موجود في الشارع، هذا يقول لي وهذا يقول لي، طيب هو في الواقع لواحد منهما صح ولا لا؟ هو أما لزيد أو لعمر، لأنه ما يدعيه ثالث، واحد منهما. طيب لو حكمنا حكما ملزما أنه لزيد أنه نصفين، خلنا نأخذ النصفين، لو حكمنا حكما وقال هذا جاء ببينة وهذا جاء ببينة، أو العكس هذا ليس عنده بينة وهذا ليس عنده بينة، لو حكمنا ابتداء قسمناه بينهما نصفين، فنحن قطعا ولم يرضى يلزمناهما بهذا، نحن الآن أصبنا ولا أخطأنا؟ أتأملوا، أخطأنا ولا أصبنا؟ أخطأنا قطعا، لأنه في الواقع، لأن هذا الحكم مخالف للواقع يقينا ولا لا؟ يقينا أنه خطأ، لأن هذا الكيس إما لزيد كاملا وإما لعمر كاملا، فإذا قسمناه نصفين حكما ملزما فنحن قد خالفنا الواقع يقينا، هذا واضح. إذن إما لزيد أو لعمر، لكن أشكل علينا الحكم، أشكل علينا الأمر، فلم ما ندري هل هو لزيد ولا لعمر، وليس بينهما وليس لواحد منهما ميزة على الآخر، فليس أمامنا إلا إخراج الحق بإيش؟ بالقرعة. ولها أمثلة في الشرع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ولها أمثلة في الشرع. فإذا القرعة الآن أقرب إلى العدل ولا القسمة نصفين؟ القرعة، لأنه إذا حكمنا بالقرعة كم نسبة الخطأ والصواب؟ نسبة الصواب كم؟ 50% ولا لا؟ وإذا قسمناه نصفين نسبة الصواب كم؟ 0% ولا لا؟ 0. فإذا الأصل هو إيش؟ القرعة، هذا الذي دلت عليه الأحاديث في البخاري وعند أبي داود، الأصل أنه يسهم بينهما، هذا الأصل. لكن إذا تراضيا قلنا لهم مش رأيكم، بدل ما نقرع الآن واحد يأخذ كامل واحد يفلس ولا يدري أحدكما، ما يتدرون من تخرج له القرعة، ما رأيكم إصلاح بينكم، مش رأيكم نقسم بينكم نصفين؟ كل واحد قال والله يا أخي العوض ولا القطيعة كما يقولون، يعني أضمن النصف أحسن من أخاطر ويذهب علي الكل، فرضي فهذا خير، هذا إصلاح بين الناس، والإصلاح أمره واسع، لأن هذه حقوق المخلوقين، فإذا تراضوا وتصالحوا فلا بأس، والصلح خير كما قال تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر بالعفو، فالقاضي إذا أصلح بين الخصمين فهذا أولى، لأن كل واحد سيخرج راضي وله شيء من الحق أحسن من الحسم، ويخرج واحد قد أخذ الحق كاملا والثاني يخرج غاضبا مفلسا. فعلى كل حال هذه خلاصة القول في هذه المسألة على التفصيل الذي سمعه، عليه تجتمع الأدلة، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقرع بينهما، ورد أنه قسم بينهما نصفين وكلاهما حديث صحيحة، فالجمع بينهما كما سمعنا. قال ومثل، يعني مثال آخر للبينة، قال مثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوي بآلة نجارته وحداد ونحو بآلة حدادة ونحو ذلك. هذا واضح، نجار وحداد يتخاصمان على منشار خشب، نحكم به لمن؟ للنجار. يتحكمان على منشار كهربائي ليقطع الحديد، نحكم به لمن؟ للحداد. رجل زوج وزوجته اختصما في متاع البيت، فما يخص المرأة نحكم به للزوجة، وما يخص الرجل نحكم به للزوج، وما شابه ذلك. شخص مر يجري وعليه غترة وفي يده غترة أخرى، وآخر يتبعه يقول هات غترتي، ودخلوا على القاضي أو مر بالقاضي، القاضي طالع من المسجد رايح للبيت، ومر شخص معه عليه غترة ويحمل أخرى، والثاني يلحق غترتي ووصلوا إلى القاضي. قال يا شيخ هذا أخذ غترتي. القاضي يحكم الآن ولا ما يحكم؟ له أن يحكم، يقول رد عليه غترته. قال يا شيخ هذه غترتي الثانية، أنا عندي ثنتين وكذا. لا يقبل قول المدعي، لأن ظاهر الحال الآن يؤيد من؟ المدعي، مع أن ما عنده بينة، والغتر ليست في يده، في يد المدعى عليه، لكن قرينة الحال تؤيد وتصدق من؟ المدعي، لأنه حاسر الرأس، فظاهر الظاهر أنه سرق غترته وهرب، وهذا يلحقه. فللقاضي أن يحكم الآن بالغترة للأصلع الحاسر الذي يدعيها، مع أنه ليس عنده بينة. هذه أمثلة، ولا شك أن الأمثلة كثيرة. يقول وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين. ليش الفرق هذا بين التحمل والأداء؟ أولا نعرف الفرق بين التحمل والأداء ولا لا؟ فرق واضح. تحمل، شخص قالك تعال يا أخي اشهد أنا بعت على زيد سيارة أو أرض أو أرضا أريدك تشهد معنا، هذا إيش؟ هذا تحمل، يدعوك للتحمل، فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. يعني إذا وجد اثنان يشهدان ما يلزم، تقول والله يا أخي أنا مشغول، خل زيد يشهد معك ولا خل عمر أنا مشغول وكذا، فإذا وجد غيرك ما عليك إثم، لأن التحمل واسع، إذا ما شهد هذا سيشهد الثاني أو الثالث، الأمر من سعة، ما عنده إشكال لأنه سيشهد غير هذا. أما إذا لم يجد إلا هذا الشخص كما يحصل في المحاكم أحيانا، إنسان يريد عنده قضية في المحكمة فطلب منه شهود ما فيه عنده إلا اثنان، ويحتاج إلى تعب في الذهاب إلى من يعرفه، يحتاج إلى نصف ساعة ذاهب ونصف ساعة راجع، فيه جهد ومشقة، واثنين موجودين في المحكمة، قال يا أخي يا أخوان زكونا خير اشهدوا معي، قالوا لا ما احنا مشاهدين ما عندنا استعداد نتحمل مشاكل وكذا. لا، نقول يجب عليه من يشهدوا لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا، الآية عامة، إذا ما دعوا يشمل الأداء والتحمل، وقصروا على الأداء هذا ليس عليه دليل، الآية عامة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، دعوا ليشهدوا أداء تحملا أو ليشهدوا أداء، إلا إذا كان فيه غير الأمر واسع وليس عليه حرج فلا بأس. لكن الأداء أشد، لأن الأداء أضيق، قد لا يكون عند صاحب الحق إلا هذين الشاهدين فقط، قد لا يكون عنده إلا هذان الشاهدان فقط، فإذا لم يشهد ضاع الحق، فيجب. ومن يكتم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن الأداء أشد، يجب فرض عين. لكن لو كان عنده أكثر من شاهدين ولا يحتاج إلا اثنين فلا بأس أن يصطلحوا، وفلان تعال الشهد يقول الله خل فلان وشاهد معه اثنان، فلا إثم على البقية إذا لم يكن عليه حرج. لكن إذا أحرجوه هذان شاهدان في البلد وعنده شاهدان في غير البلد فأبى أن يشهد، أبيا أن يشهدا، فاضطر إلى أن يدعو الشاهدين اللذين خارج البلد، يأثمان لأنهما أحرجاه، فإذا أبوا وترتب عليه ضرر أو مشقة فهم آثمان، أما إذا اصطلحوا بدون ضرر على أحد فالأمر واسع. قال: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدالة ما هي؟ من هو العدل؟ قال: هو من رضيه الناس، قوله تعالى: مما ترضون من الشهادة. هذا أحسن ما قيل في العدالة، أن منهم قال العدالة هي أن يكون سالما من أسباب الفسق وخارم المروءة. نقول نعم، هذه العدالة في رواية الحديث، العدل في رواية الحديث هو هذا السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، لكن العدالة في الشهادة هذا شيء آخر. الله سبحانه وتعالى جعل الأمر راجعا إلى الناس، لأن هذه حقوق بينهم، فمن رضوه شاهدا فهو شاهد، من رضوا عدالته فهو عادل. واشتراط السلامة من الفسق صعب، لأن من الذي يسلم من الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة؟ لأن الفاسق هو من أصر على الصغيرة أو أتى كبيرة، هذا صعب. تجد واحد يحلق لحيته والثاني يسبل ثوبه والثالث ربما يدخن وهذا يغتاب وهذا يتعاطى الربا، لكن هذا الشخص صحيح أنه حالق لحيته لكنه ما يعرف بالكذب، إنسان عاقل رزين وفيه دين وخير، ولو كان يحلق له راعي صلاة حافظ على الصلاة ما يمكن يكذب، ما جرب عليه الكذب. فالناس يرضونه: ما رأيكم في فلان؟ قال: والله فلان ثقة، فلان ثقة ما يكذب، ما جربنا عليه الكذب، لأنه عاقل، إنسان كبير في السن وعاقل ورزين، قد يخفف لحيته أو يحلقها أو كذا، يسبل ثوبه ونحو ذلك، عنده منكرات في البيت، عنده دش، عنده كذا عنده كذا، لكنه إنسان ما جرب عليه الكذب. لو قيل للناس: ما تقول فلان؟ قالوا: صادق. هل نرد شهادته لأنه حليق أو مسبل؟ لا، لأنه لو طبقنا هذا الشرط لما وجدنا شاهدا إلا نادرا، صعب، تضيع كثير من الحقوق. ولذلك المؤلف يقول: هو من رضيه الناس. من رضي الناس، ايش تقولون بفلان؟ قال: والله فلان ما يكذب. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود بكثرة، ناس يعني عنده معاصي ظاهرة لكنه معروف بالصدق وعدم الكذب، هذا يقبل ولو كان عنده شيء من المعاصي، لقول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. فإذا رضيه الناس فإنه عدل. قال: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه. أما قال فلان وحدثني فلان وأخبرني فلان، لا، ما يجوز أن يشهد إلا بعلم، علم منه هو ما أخذه من غيره. مثلا فلان قال: اشهد معي أني أطلب زيد 10,000. أنت ما رأيته حينما أقرض زيدا 10,000، لكنك سمعت عمر من الناس يقول: والله أن فلان سلف فلانا 10,000 ريال. تقول: والله أنا أعرف أنه يطلب 10,000، لكن هل أنت الآن شهدت القضية؟ هل كنت حاضرا حينما أقرضه 10؟ قال: لا، بس سمعت الناس تكلمون، سمعت واحد من الناس يقول أن زيد سلف من عمر 10,000. نقول: لا، لا تشهد بهذا. ولو فتح باب الشهادة بهذا الوجه، على هذا الوجه، لا أمكن كل أحد أن يأتي بشخص من أصدقائه ويقول: تثق بي فلان ولا لا؟ قال: والله أثق فيك، أنت ثقة عندي. قال: طيب أنا أخبرك الآن أني أطلب عمرا 10,000 ريال، تعال اشهد معي. قال: خلاص، أنا الآن علمت. منين علمت؟ ها؟ من خبر المدعي. فيذهب للمحكمة يقول: نعم أنا أشهد أن هذا يطلب هذا 10,000 ريال. طيب منين علمت؟ هل حضرت القضية؟ يقول: لا، لكن أنا على أخبرني هذا الرجل وهو عندي ثقة. هنا ما تصلح، كما قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. ما علمت بنفسك بسماع لما يسمع، سماع إقرار المدة عليه، أو حضرت الموقف رأيت الشخص يقترض من هذا ذلك المبلغ أو ما شابه ذلك، بعلم إما بسماع أو رؤية ونحو ذلك، علم تحملته بنفسك ولم تأخذه من غيرك. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم، برؤية لما يرى أو بسماع من المشهود عليه، سماع من المشهود عليه. تعالى زيد فلان يطلبك 10,000، قال نعم، ثم أنكر بعد ذلك، تشهد عليه ولما تشهد؟ تشهد. تقول أنا أشهد أنه أقر في يوم من الأيام أن عليه 10,000 لفلان. واضح. إذن لابد أن يكون العلم أخذته إما برؤية أو بسماع إقرار صاحب المدعى عليه، أو استفاضة، هذا نوع ثالث، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. يعني سؤال الاستفاضة، هل تثبت بها الشهادة؟ أو شيء، ما هي الاستفاضة؟ الاستفاضة أن يشيع الخبر بين الناس يتحدثون به فتسمعه، خبر فاض وشاع، إن زيد تزوج من فاطمة وجاءه ولد، وهذا ولد زيد وكذا، وهذا ابن فلان، أشياء شاعت بين الناس. تعرف، سمعت إن فلان اقترض من فلان 10,000 ريال، والناس يتحدثون، لكنك ما حضرت، ما رأيت ولا سمعت المدعى عليه يقر، لكنك سمعت الناس يتكلمون إن زيد أقرض عمرا 10,000 ريال. طيب، هل تشهد، يجوز أن تشهد بالاستفاضة أم لا يجوز؟ نقول فيها تفصيل، لا نقول يجوز مطلقا ولا نقول لا يجوز مطلقا. نقول المؤلف يقول، قال أو استفاضة يحصل بها العلم، هذا شرط، يحصل بها العلم. أما الاستفاضة التي بين الفسقة، فسقة يتحدثون وجرب عليهم الكذب، فاستفاضة الخبر من جهة الفسقة لا يوثق به، ما يحصل بها العلم، لأنه يعني يمكن للفسقة أن يتواطؤوا على كذبة ويشيعونها وتسمعه من واحد واثنين وثلاثة، لكن كلهم كذبة، فهذا لا يحصل بالعلم. إذن لابد أن يستفيض من عدول لا يتهمون بالكذب. استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها، مثل إيش؟ قال كالأنساب ونحوها. أما الأموال والقضايا المعينة فلا يقبل فيها الاستفاضة. استفاض أن فلان يزني، كما تسمعون بين، والله فلان فاجر، فلان صاحب زنا، فلان صاحب سكر وصاحب مخدرات وكذا، تسمع الناس يتحدثون عن فلان، ثم قبض عليه في قضية زنا، هل تروح تشهد؟ تقول والله أنا أشهد النوزة. منين؟ قال والله الناس يتحدثون، أنا سمعت أكثر من 20 واحد يتهمون فلانا بالزنا، هل تشهد عليه بالزنا؟ لا، لا يجوز لك أن تشهد ولا تقبل شهادتك. لكن اختلفوا في نسب فلان، وأنت تسمع أنه فلان ابن فلان، هل يجوز أن تشهد أن فلان ابن فلان؟ نقول نعم، النسب يجوز أن تشهد عليه. لماذا؟ لأن النسب لا يمكن أن يضبط بالشهادة، صعب تضبط النسب بشهادة، لأنه ما يمكن الناس يشهدون على عقد النكاح، قد أن عقد النكاح شهد عليه اثنان ومات مثلا، شهد عليه اثنان وتوفاهم الله، لكن لما أعلن النكاح شاع بين الناس وعرف. لو قيل يا فلان تشهد أن فاطمة زوجة زيد؟ شو يقول؟ يقول نعم أشهد. كيف؟ قال لأني حضرت الزواج وباركنا له وشاع بين الناس، لأن النكاح يعلن، هذا الفرق بين النكاح والسباع. فهو إذا أعلن ثبت وحل صارت زوجته شرعا، لكن هل يمكن لكل أحد أن يشهد على عقد النكاح؟ لا، عقد النكاح على قول أنه يشترط له شاهدين، وفي بعض المذاهب أظن مذهب الإمام مالك أنه لا يشترط الشهود، وأنه يصح بإيش؟ بالإعلان، ما يحتاج شهادة أصلا. فإذا أعلن النكاح ثبت شرعا، وإذا جاء أولاد صاروا أولاد شرعيين بسبب الإعلان. فإذا يجوز أن تجد هذه الأشياء تكفي فيها الاستفاضة، الأنساب، كون فلانة زوجة فلان إذا أعلن النكاح وشاع. أما القضايا، أما غير الأنساب وغير النكاح، فإنه لا يكفي فيه الاستفاضة مهما كانت. لو سمعت 1,000 شخص من العدول الثقات يتحدثون أن فلان يزني، ثم طلب منك أن تشهد عليه في المحكمة، لثبوت حد الزنا فلا يحل لك ولا تقبل شهادتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. على كل حال هذا حديث ضعيف جدا، وفيه رجل متهم بالكذب كما في الحاشية في بعض النسخ، فلا يعتمد عليه، لكن المؤلف رحمه الله تجوز وذكره. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، واحد الزوجين الآخر والعدو على عدوه. مظنة التهمة، طيب مظنة التهمة وش تورث؟ تورث ماذا؟ شبهة، فلا يقبل إذا كان حدا، فهذا فيه دليل كما تقدم: أدروا الحدود بالشبهات، وإن كان ضعيف لكن قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان في حق فإن الأصل عدم الثبوت، وهذه الشبهة يعني تضعف الدليل، فلا يثبت الحق إلا بدليل سالم عن المعارضة. مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم، فيه تهمة ولا ما فيه؟ فيه لشدة المحبة والعلاقة، وأحد الزوجين للآخر إذا شهد له لما بينهما من المحبة والمصلحة وقوة الرابطة، والعدو على عدوه، لكن لو شهد لعدوه تقبل ولا لا؟ تقبل لعدم التهمة، لكن إذا شهد عليه ففيه تهمة أنه أراد أن يضره. ما هو الدليل على اعتبار هذه الأمور؟ قال: كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. لماذا؟ لأن الخائن فاسق، الخيانة نوع من الكذب، فلا يوثق بالخائن، إذا جربت عليه الخيانة فإنه ليس بعدل فلا تقبل شهادته. ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر يعني المراد بالغمر الحقد، الحقد والبغضاء، فإذا عرف أن هذا عدو لهذا بينهما حقد فلا تقبل شهادته، لأن فيه احتمال قوي أنه شهد عليه كذبا لإيقاع الضرر به. ولا تجوز شهادة القانع، القانع من هو؟ هو الخادم، القانع لأهل البيت، الخادم الذي يخدم أو العبد المملوك عند هؤلاء الناس، إذا شهد لهم فلا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه يستفيد من الخير الذي يأتي إليهم، إذا شهد لهم بمال فإنه يستفيد، لأن سيده يطعمه وينتفع بماله، فيكون متهما بجلب المنفعة له. طيب لو انتفت الشبهة، يعني شخص لا يتهم بالخيانة أبدا، سان في غاية ما يكون من العدل والأمانة، وشهد لولده مثلا، خذوا مثال الإمام أحمد رحمه الله مثلا وأمثاله، لو شهد لولده تقبل شهادته ولا ترد؟ تقبل شهادته. لماذا؟ لأن العلة معقولة معروفة، هي مظنة التهمة، وجود التهمة مظنة الكذب، فإذا كان هذا الشخص لا يمكن أن يكذب ولو كان لولده أو لزوجته فإنها تقبل. جاءنا شخص من العلماء الكبار، من العباد، من الصالحين، من الأتقياء، اللي لا يمكن أن يتهم بالكذب ولا يبالي بأحد، وشهد لولده عند القاضي، شاف فلان ابن فلان التقي العابد العالم الورع شهد لولده، يقبله القاضي ولا لا؟ نقول يقبلها، لأن العلة منتفية، الأصل أن ترد، لكن إذا قامت القرينة على عدم وجود هذه العلة فالأصل القبول. يقول في الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه والعياذ بالله. هذا يدل على شدة إثم الحلف على اليمين الغموس وعظم شأنها. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. والله تعالى يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب، ولا يكلمهم الله شدة الغضب، ولا ينظر إليهم يعرض عنهم، ولا يزكيهم، لا يغفر لهم، ولهم عذاب أليم. خمسة أنواع من الوعيد الذي تنخلع له القلوب، تقشعر منه الأبدان على من حلف يمينا كاذبة يقتطع فيها مال امرئ مسلم. لماذا؟ ما الحكم من هذا الوعيد الشديد؟ نقول فيه أمران. الأمر الأول استهانة بعظمة الله جل وعلا، لأنه استهان بالله، لأنه لما حلف بالله كاذبا فهو استهان بالله، كأنه يقول لا يمكن أكذب لتعظيمي لله، لأني حلفت بعظيم، فكيف أكذب وأنا حالف بعظيم؟ فإذا كذب معناه إيش؟ أنه استخف بعظمة الله وكفى به إثما وجرما. الأمر الثاني أن الكذب في الحلف عند القاضي يفضي إلى إيش؟ إلى ضياع الحقوق، لأن هل كل شخص له حق يستطيع أن يثبته ولا لا؟ كثير من الناس له حقوق يعجز عن إقامة البينة عليها ولا لا؟ ما أكثر ذلك. فإذا كذب المدعى عليه، إذا كذب وحلف، فإن هذا يكون سبب لضياع حقوق كثيرة، ويحصل فساد عريض في المجتمع. ولذا فإن اليمين الغموس من أعظم الأشياء الأسباب التي تكون سببا لتعجيل العقوبة لصاحبها والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: ما من إثم أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخله في الآخرة، مثل ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، مثل البغي وقطيعة الرحم. البغي ولا شك أن اليمين الغموس من أعظم أنواع البغي، لأنه اعتدى على مال أخيه المسلم وأكله بغير حق. ثم قال: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. يعني معنى هذا الباب أنه قد يعني يجتمع اثنان في ملك، سواء بشراء أو بإرث وما شابه ذلك. مات شخص عن ابنين فورثا مزرعة، هذا مثال. فقال أحدهم الآخر: خل نقسم يا أخي. قال: لا، أنا ما أبغى أقسم، خل المزرعة لنا جميعا، نبيع الثمار ونقسم اللي يخرج منها وخلها لنا جميعا. لكن الثاني مصر، يقول: يا أخي أنا أودي أنفرد بنصيبي حتى أزرع على كيفي وأجر وأفعل وأترك. وذاك يقول: لا، أنا ما أبغى نقسم. طيب، هل يلزم أحدهم على القسمة أم لا؟ يقول المؤلف: هي نوعان. الأول يجبر، النوع الأول يجبر من أبى، لأن القسمة فيها ضرر، لأن الإنسان ما يحب أن يشاركه أحد في ماله، لأن المشاركة تحد من التصرف، لا يستطيع أن يتصرف إلا برضا شريكه. لكن إذا انفرد تصرف، يبيع، يؤجر، يزرع ما يشاء، يتصرف على براحته. فالأول قسمة إجبار. ما هي؟ قال: فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. مثل إيش؟ قال: كالمثليات. المثليات يعني مثل كيس رز مثلا، مثلي يعني لو أتلف يضمن بالمثل، كيس رز بين اثنين يقسم، ما في ضرر ولا في أي إشكال. نقسم الكيس 50 كيلو، نقسم 25 25، وهكذا يقسم بدون أي ضرر. فيلزم من أبى القسمة. قال واحد: لا، أنا ما أبغى نقسم الكيس، خلوا بيننا قسمين، خلوا بيننا شراكة، يجبر ويقسم. والدور الكبار، الدور الكبار يعني المراد بها الدور يعني المساكن، البيوت الكبيرة التي لا ضرر في قسمتها. يعني إنسان عنده بيت كبير جدا ويمكن أن يقسم قسمين، مثل العمائر اللي فيها شقق منفصلة، وهذا يأخذ شقة ويأخذ شقة، ما في ضرر لأنه دار كبيرة. إذا أخذ هذا الشقة انتفع بها انتفاعا كاملا وهذا مثل فيجبر على القسمة. لكن لو ورثوا شقة واحدة وقال اقسم هذا الآن القسمة فيها ايش؟ فيها ضرر، لأنه لو قسموا الشقة هذه صار كل واحد لغرفتين وهذا له غرفتين والمطبخ مشترك والصالة مشتركة فيها ضرر، فلا يمكن هذا الآن، هذه ما يجبر عليها. إذن الدور الكبار مثل المزارع وكذا، والأملاك الواسعة الأراضي، الأرض مثلا قد تكون 400 متر فقط، فلو قسموها 200 200 وش يصير؟ يصير في ضرر، لأن 200 هذه ما يمكن يبني عليها بيتا مناسبا، وإذا باعها لا يجد لها من يشتريها لأنها صارت صغيرة 200 متر أحد يقدم عليها. لكن لو باعوا الأرض 400 متر لا أتت بقيمة طيبة. فإذا هذه الأملاك الواسعة ورثوا أرض مساحتها مثلا 1000 متر، مات أبوه وترك قطعة أرض مساحتها 1000 متر وهم اثنان فقط، هذه قسمة إجبار ولا لا؟ يجبرون قسمة إجبار. نقول اقسم، لأن هذا بيأخذ 500 وهذا يأخذ 500 متر، فليس فيه ضرر، هذه قسمة إجبار. رد عوض، شلون كيف رد العوض؟ هذه الأرض مثلا فيها ارتفاع ونزول، 1000 متر هذه مائلة، قسم منخفض قسم مرتفع، قسموها نصفين فأحد النصفين منخفض والثاني مرتفع، لو جينا نبيع المرتفع هذا يساوي 400 ألف والمنخفض يساوي 300، هذه فيها إيش؟ فيها رد عوض. إذا قسمناها الآن لابد أن نعطي صاحب المنخفض مالا، نقول له الفرق بينهما 100 ألف، فالذي يأخذ المنخفضة يدفع له صاحب المرتفع كم؟ 100 ألف، حتى يتساوي. هذه الآن لا يجبر عليها لأن فيها رد عوض، فتكون بيعا، والبيع لا بد أن يكون عن تراض. إذن يقول قسمة التراضي وهي ما فيها ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيها رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. اتضحت الآن أن الأملاك المشتركة تنقسم إلى قسمين، قسم تمكن قسمته بدون إيش؟ بدون ضرر ولا رد عوض، فهذا إيش؟ يجبر من أبى، لأن الشراكة نكدة. والقسم الثاني ما فيه ضرر كالبيوت الصغيرة والأراضي الصغيرة، أو فيه رد عوض كالأرض المرتفعة والنازلة، هذه قسمة تراضي، من أبى فإنه لا يجبر لأنه بيع، والبيع من شروط صحته الرضا. طيب هنا إلى هنا واضح، لكن قد يقول ما هو الحل؟ ورثوا أرضا مساحته 400 متر، طيب وش الحل؟ الحل نقول سهل، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، إذن أمر سهل. قال اللي يريد القسم قال يا أخي إذن نبيع، نقول ما يخالف في بيع، يلزم الثاني بالبيع. أحيانا يرثون سيارة مثلا، مات أبوهم ترك السيارة تساوي 50 ألف 60 ألف وهم اثنان، قال يا أخي أنا أريد نصيبي من السيارة، ما أريد السيارة تكون شراكة بيننا، هذه تسبب مشاكل وخلافات، وإن أخذت أنت ما أخذت أنا، وإن أخذت أنا ما أخذت أنت، ما مشاكل ما نريدها، نقسم السيارة، ما تنقسم. إذن يجبر من أبى على البيع، تباع وتقسم القيمة بينهما على حسب أملاكهما، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. واضح، هذا يملك الربع، هذا يملك الثلث أو أكثر وأقل على حسب الملك. ثم قال باب الإقرار، وهو الباب الأخير في هذا الكتاب، قال وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا. الإقرار هو الاعتراف، يقول زنيت يا فلان، يقول نعم، خلاص يؤخذ يرجم أو يجلد، يقبل إقراره. اعتراف الإنسان بحق عليه، فلان يطلبك كذا، يقول نعم، خلاص يلزم. طيب لو رجع عن الإقرار، لو رجع زنيت يا فلان، قال نعم، ثم لما رأى الحجارة وجمعت ليرجم قال لا 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 أنا أكذب كذا، أكذب ما زنيت، رجع عن الإقرار، هل يقبل؟ نقول فيه خلاف. أما في حقوق العباد فلا يقبل مطلقا، اعترف أن زيد يطلبه كذا خلاص ما يقبل مطلقا، من اعترف بشيء لزمه ولا رجوع البتة. أما في بالنسبة لحقوق الله كالاعتراف بحد زنا أو سرقة أو ما شابه ذلك فهذا فيه تفصيل. إن كان جاء تائبا، إن جاء تائبا كماعز رضي الله عنه والغامدي ونحو ذلك، فإنه إذا رجع عن إقراره فإنه يترك. ما هو الدليل؟ الدليل أن ماعزا رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة لما اشتد عليه الألم هرب، فلحق الصحابة فرجموه رضي الله عنهم حتى مات، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، رواية صحيحة، هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. إذن هذا الرجوع ليس تكذيبا لنفسي، لأن الإنسان إذا أقر غير مكره وهو مكلف قبل إقرار وثبت ولا يقبل تكذيبه لنفسه، لكن هنا الحق لله وهو قد جاء تائبا فيترك، لأن الأفضل للإنسان أن يستر على نفسه وألا يأتي للحاكم من أجل أن يقيم عليه الحد. هذا الآن فيما بينه وبين الله، من استتر، من أصاب من، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. إذن هذا الشخص الآن الأفضل له من الأصل ألا يأتي، لأن الزنا ما ثبت عليه ولا اتهم به، فإذا جاء واعترف ثم رجع فنتركه، ليس تكذيبا لنفسه لا، لكن نقول لأن الأصل أنه يشرع له أن يستر نفسه، فإذا اختار الستر والتوبة فيما بينه وبين الله ترك، لكن إذا أخذ من غير توبة، واغدي أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لو أخذ من غير توبة ثم اعترف ثم رجع فهل تقبل أم لا؟ لا تقبل. إذن الأصل ماذا؟ قبول الرجوع ولا عدم القبول؟ الأصل إيش؟ عدم القبول. الأصل عدم القبول، لكنه يقبل فيما في حق من جاء تائبا في حد من حدود الله، لا لأنه كذب نفسه، لا تكذيب النفس ما يقبل، لكن لأنه اختار ماذا؟ الستر والتوبة في بينه وبين الله، وهذا مشروع له من قبل، فإذا رجع إليه فإنه يمكن منه فيترك. أما من أخذ بغير توبة ثم اعترف ثم رجع فاعترف ثم رجع فإنه لا يقبل منه ويقام عليه الحد. هذا هو الصواب في مسألة الرجوع عن الإقرار. لكن هنا قال بشرط أن يكون المقر مكلفا، وبشرط أيضا ألا يكون مكرها، فإذا أكره على الإقرار فإنه لا يقبل، لأنه أحيانا مع التحقيق وشدة التعذيب يمكن أن يقر الإنسان المتهم من شدة العذاب الذي يذوقه، ثم إذا جاء عند القاضي قال والله أنا أكرهوني، أنا ما أقررت إلا تحت العذاب الشديد، هل يقبل القاضي هذا الإقرار؟ الجواب لا، ما يقبل، لأنه أقر مكرها فلا يقبل إقراره، لا بد أن يقر مختارا، فإذا أكره فقد يقر الإنسان بشيء لم يفعله من أجل أن يتخلص من العذاب، هذا واضح، يعني بعض المحققين مجرمون فيعذبونه عذابا شديدا حيث أنه يتمنى الموت، يقر حتى يقتل، حتى لو كان العقوبة القتل يقر، يقول اقتلوني الآن ريحوني من هذا العذاب، فإقراره لا قيمة له لأنه مكره عليه. إذن إذا اعترف الإنسان بحق عليه بكل لفظ، بكل لفظ، طيب لو أقر بالإشارة، قيل له سرقت يا فلان، أشار برأسه نعم، هل يقبل أم لا؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يقبل إذا كان واضحا، ما شككنا أنه أشار برأسه لأنه متعب أو كذا، يعني واضح أن إشارة نعم فإنه يقبل، لأن فيها نصوص كثيرة في الشرع، وردت أحاديث كثيرة فيها إشارة فأشارت إليه أشار إليه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وأصيلا وعشيا آيتك لا تكلم الناس. فزكريا منع من الكلام وأشار بالإشارة المفهومة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب بن مالك أن ضع الشطر من دينك قال قد فعلت، وأشياء كثيرة وردت فيها إشارة. فالإشارة إذا كانت واضحة تماما فإنها تقبل لأنها تدل على المراد، ويعني لكن الأحوط أنه يطلب منه الكلام إذا لم يكن هناك مانع من خرس أو نحوه. قال له تكلم، قيل سرقت يا فلان؟ قال أشار برأسه نعم لا، يقول القاضي احتياطا يعني لأن الأمر فيه حد وقطع، يقول تكلم، ما المانع لك؟ سرقت ولا لا؟ انطق. فإذا قال نعم أخذ، أما إذا أشار برأسه فإنه لا يكتفى بها وإنما يعاد عليه السؤال حتى ينطق من باب الاحتياط والخروج من الخلاف لأن الأمر فيه حد والأمر ليس بالهين. وإلا الأصل أن الإشارة الواضحة تقوم مقام الكلام. يقول وهو من أبلغ البينات، لماذا؟ لأن الإنسان غير متهم على نفسه، من أقر على نفسه فالتهمة غير واردة لأن الإنسان لا يمكن أن يكذب على نفسه. ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنات وغيرها، في جميع أبواب العلم الإقرار مقبول، أقر في فتوى قال والله أنا فعلت كذا يفتى بإقراره، أقر في معاملات يصحح العقد أو يبطل بحسب إقراره، في القضاء يعاقب أو لا يعاقب حسب إقراره، فهو معتبر في جميع أبواب الدين ليس خاصا بالقضاء فقط. يقول وفي الحديث لا عذر لمن أقر، هذا كذلك الحديث لا يثبت. يقول المحشي عندي في الحاشية يقول قال السخاوي في المقاصد الحسنة قال شيخنا يعني الحافظ بن حجر رحم الله الجميع لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا، قد يكون له عذر إذا أقر مكرها أو نحو ذلك، المهم أنه ليس بحديث. قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. يعني ما حكم الإقرار لمن عليه حق؟ نقول واجب، ولا يحل له أن ينكر لأن الذمة لا تبرأ إلا بالإقرار بالحق، فمن أنكر فهو آثم وسيؤخذ منه الحق يوم القيامة. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر كما جاء عند ابن حبان وغيره قال وأمرني أن أقول بالحق ولو كان إيش؟ ولو كان مرا، ولو كان مرا، مرارة الدنيا أهون من مرارة الآخرة. وبهذا نصل إلى ختام هذا الكتاب الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا به وبغيره أيضا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل ما سمعنا وما قلنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وفي أموالنا وفي علمنا، واجعلنا هداة مهتدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنبه أذكر بما قلت قديما أول ما بدأنا إن هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب مختصر جدا، فطالب العلم يعني ما ينبغي له أن يقتصر على مثل هذا الكتاب. يقول والله قرأنا كتاب في الفقه كاملا من أوله إلى آخره، لا، هذا مجرد إشارات فوائد سريعة لكن لا يغني عن المتوسطات فضلا على المطولات، هذا من أخصر المختصرات. فيعني لا يكون يعني قراءة مثل الكتاب مفيدة لأنه يعني يذكر المسائل الكبار ويمر على أبواب الدين حتى يكون عنده تصور لجميع أبواب الفقه، ففي هذه فائدة. لكن قد يكون فيه مضرة لبعض طلبة العلم أنه يقتصر عليه، يقول الحمد لله يعني ضعيف الهمة وكذا، يقول الحمد لله خلصنا كتاب في الفقه وما شاء الله استفدنا وكذا وخلاص، روح فلان اقرا كتاب منار السبيل الروض المربع كذا كذا، قل لا خلاص الفقه خلصنا، اخذنا كتاب كامل الحمد لله وشرح لنا وسجلنا الفوائد وانتهينا. لا، هذا مجرد اشارات مفاتيح للطلبه المبتدئين، وينبغي الانسان ان يتدرج في طلب العلم ولا يقف عند حد مع القدره والاستطاعه. نوفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد. نقول لعلنا نصلي في الحرم إن شاء الله، نجاوب على السؤالين ونمشي سريعا. يقول يحبكم في الله، نقول حبك الله الذي أحببت نبيه، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحبين بجلاله ومتعاونين على طاعته. يقول أرجو أن ترشدونا إلى أسهل طريقة في فهم الفقه ومسائله والكتب التي تناسبنا في حال الابتداء وبعد التمرن. والله يا أخوان، يعني أنا أشوف كتاب حاشية الروض المربع لمجموعة المشايخ الغصن والمشيقح والطيار حاشية جيدة تجمع بين الحديث، تخريج الحديث والحكم عليه، وبين ذكر المذاهب والترجيح والدليل. يعني جمعت بين هذه الأمور كلها، أنها تذكر المذاهب في المسألة، مذهب كذا مذهب كذا مذهب، حتى تعرف الخلاف وهل هو قوي هل هو ضعيف، قول الجمهور من غيره. هذا مفيد، وليس لازم أنك تحفظ هذا مذهب المالكي، هذا صعب، هذا فيه ضيع وقت وجهد وكذا، وليس كبير فائدة، ما في كبير فائدة. لكن وأنت تقرأ تتصور الخلاف في المسألة، قول الجمهور ولا لا، حين أقول لك الجمهور كذا والأحناف قالوا كذا، عرفت الآن أنه هذا مذهب الجمهور، فهذا يزيدك قناعة بهذا القول أنه قول الأكثر. فعرض المذاهب يفيد من الناحية هذه. ثم أيضا يذكر لك الدليل مع التخريج والتحقيق، الحكم على الحديث هل هو صحيح ولا ضعيف، لأن الغصن متخصص في الحديث. والفائدة الثالثة أنه يرجح، ترجيحاته في الغالب يعني قريبة وجيدة وتدور حول ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكثيرا ما يذكرون أنه رأي شيخ الإسلام ورأي ابن القيم، هذا جيد. وكتاب الروض المربع من أكثر المسائل الكتب الفقهية مسائل، من أغنى وأثرى المسائل الكتب المختصرة. يقول زاد مستقنع أصلا مسائله كثيرة أكثر من غيره من المتون، والروض كله مسائل زاد عليه مسائل كثيرة جدا. فعلى كل حال هذا الكتاب أعتبره جيد، واللي يريد يعني التحقيق وكذا والتفصيل والإيضاح يرجع إلى شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الممتع، شرح الروضة زاد المستقنع، لأن الشيخ معروف بالإيضاح والدليل ورد الأقوال، الرد على الأقوال الضعيفة، فهذا فيه يعني زيادة إيضاح وبيان للمسائل. فغالبا يقرأ شرح الشيخ لا يحتاج إلى سؤال، لأن يعني الشيخ يبسط ويوضح بأسلوب بسيط وواضح جدا. وفق الله الجميع لما يحب. سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيك.